بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السؤال 68 بعد المئتين، سئل الشيخ بن باز رحمه الله وعفر الله لنا وله ولجميع المسلمين عن حديث إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به، حديث العشاء. قال رواه مسلم رقم 557. فالسائل يقول: هل يأكل حتى يشبع؟ قال الشيخ: نعم، لهذا الحديث. لكن كما عرفتم هذا مشروط بشرطين. الشرط الأول الجوع، ما يقدر يصلي وهو جيعان، اشتد به الجوع. والثاني حضور العشاء، أي أنه جاهز. أما إذا كان العشاء أو الطعام ما قد جهز، ولو ذهب إلى المسجد صلى مع الناس الفرض الذي هو إما ظهر، لو كان جيعان وقت الظهر، وإما مغرب لو كان جيعان واشتد به الجوع وقت المغرب أو العصر، لو صلى يمكنه أن يصلي ثم يأتي والطعام لا يزال في التجهيز، فيقال أنت الآن وجودك هنا ما في فائدة، الطعام ما هو جاهز، فاحضر الصلاة وصلي مع الناس جماعة حتى يجهز الطعام. أيضا إذا كان ما هو جيعان، جوع خفيف يقدر يتحمل، فيقال له: أنت جوعك ليس من النوع الذي يشغل صاحبه، جوع خفيف، وهذا ما يسر من هذا في كل هرب. إذا لم يجع هذا جاء الثاني جاء الثالث جاء الرابع أهل جوع خفيف ما يأثر. فيقال له: اتق الله وحافظ على صلاة الجماعة مع المسلمين فإنها واجبة وب27 درجة. ولكن هذا كما عرفتم هذا من سماحة الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى قدم حقك في هذه الحالة على حقه. حقه أن تصلي وحقك أن تأكل. فلما اشتد الجوع حضر الطعام، رحمة من الله سبحانه وتعالى قدم حقك على حقك. وهذا كما قلنا من المواضع التي قدم الله فيها حق عبده على حقه رحمة منه سبحانه وتعالى، وهو يدل على سماحة الإسلام. من فكر وأمعن النظر فإن هذه المسائل تدل على سماحة الإسلام، وأنه دين سمح، دين عالمي، دين يرعى المصالح. والله الله. وهذا السؤال 69 بعد 200 سئل الشيخ رحمه الله عن صلاة التوبة، هل هي من ذوات الأسباب بحيث أنها تؤدى في أي وقت حتى في أوقات الكراهة؟ قال الشيخ لا، أي ما هي من ذوات الأسباب، فالوقت موسع في حقها بعد غروب الشمس أو بعد طلوعها. الإنسان أذنب ذنبا فأراد أن يصلي صلاة التوبة كما جاء في الحديث، في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره بإسناد صحيح، أن العبد إذا أذنب ذنبا فتوضأ ثم صلى ركعتين غفر الله له، فهو يطبق هذه السنة. وهذا الحديث أذنب ذنبا فأراد أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يصلي صلاة التوبة، يتوضأ وضوءه بالصلاة ثم يصلي ركعتين، يقرأ بما يفتح الله عليه بعد الفاتحة في الأولى وفي الثانية، ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، ومن تاب تاب الله عليه، كما قال الله إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لمن تاب وآمن وعمل صالحا، هل هو عمل صالح؟ وكون يصلي ركعتين صلاة التوبة هذا أيضا عمل صالح قد جاء في الحديث، لكن يقول هذه الصلاة ليست من ذوات الأسباب، لأن صلاة ذوات الأسباب تؤدى حتى في أوقات الكراهة، لها سبب، كمن دخل المسجد بعد العصر وأراد أن يجلس وقبل أن يجلس يصلي ركعتين فقط المسجد، هذه لها سبب، أو إنسان كان نائما عن صلاة العصر فاستيقظ بعد صلاة الناس فصلى صلاة العصر على صلاة الناس، هذه لها سبب، فما كان لها سبب تؤدى حتى في أوقات الكرامة. فهذه يقول يمكنه أن يؤخرها إلى بعد غروب الشمس أو إلى بعد طلوع الشمس أو إلى بعد زوال الشمس، فيصلي ركعتين في غير أوقات الكراهة، والله الموفق. هذا السؤال 70 بعد 200 يقول جامع هذه الفوائد جزاه الله خيرا، سألته عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة لميقاتها إلا صلاة المغرب والعشاء صلاهما بجمع أي مزدلفة، هل هذا حجة الأحناف في منع الجمع؟ قال الشيخ نعم، هذا الذي نصف به، وقد خفي على ابن مسعود جمعه في تبوك وغيبها إذا جد به الشريف، هل هذا موجود عند في ذو عمران؟ انظر فقير مكان الفهرس، هل هو بالأرض ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة آخر الأرض بميقاتها أو بغير ميقاتها إلا صلاة المعرض بالعشاء صلاهما بجنب. إذا قال بميقاتها معنى أنه صلى كل صلاة وحده وهو في مزدلفة جمع تأخير، وفي عرفة جمع تقديم. تذكرنا إن شاء الله ننظر إن شاء الله كأنه هكذا فيما يجب يبين الله أعلم. قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقات، لأن الأصل أنه يصلي الصلوات في مواقيته، هذا هو الأصل كما قال الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلهذا قال ما رأيت صلى صلاة لغير ميقاته إلا هذا المعرض والعشاء، والعشاء الذي فرضها في وقتها، لكن المعرض الاخر المعرض الخرعة لأنه خرج من عرفة بعد غروب الشمس فلم يصل المعرض لعرفة، وأخر المعرض إلى أن وصل إلى مزدلفة، وصل وقت العشاء وصل المعرض قد انتهى. هذا معنى لغير ميقات، فرجع للمعرض ثم العشاء لأذان واحد إقامته. لهذا قال الشيخ بن باز رحمه الله عليه وقد خفي على ابن مسعود جمعه في ثبوت وغيرها إلى جبل يسير، أي كان يصلي صلوات غير ميقاتها بعذر هذا الصفر. طيب نفس ذلك اليوم يوم عرفة ما تصلى بعد عرفة في وقت الظهر، معناه في أول ميقات لأنه مسافر، فجمع الظهر والعصر عرفة جمع تقديم، الظهر في وقتها لكن العصر قبلها. قال هل هذا حجة الأحناف في منع الجمع؟ قال الصحيح نعم، هذا الذي نمسك به، هذا ما هو لأن الجمع ثابت، جمع المسافر كم يأتي لنا حاجة تقديما أو تأخيرا حسب الحاجة، وأيضا الجمع في المطر والجمع عند العذر عند المرض. والله الله هذا السؤال الحالي والسبعون بعض المرتين. سئل الشيخ رحمه الله عليه إذا ركع الإمام والمأموم لم يتم الفاتحة، يعني هل يتابع الإمام ويركع ويقطع القراءة أم يتم قراءة الفاتحة؟ قال الشيخ رحمه الله يركع ولو لم يتم إلا إذا بقيت آية يتمها، ويفرق بين المسبوق وبين غير المسبوق. فالمسبوق جاء متأخرا وكبر والإمام في آخر الفاتحة أو انتهى من الفاتحة، شرع المسبوق في قراءة الفاتحة، قرأ مثلا آية وإذا للإمام يكبر له، هذا يتابع وهو مسبوق من أول صلاة، وهذه الركعة يتحمل بها عنه الإمام غير ذلك. لكنه أنت ما أنت مسؤول، أنت معه من أول الصلاة، ما شعرت إلا والإمام رفع وأنت ما أكملت الصلاة، فتعجل بقراءتها لأن قراءتها في حق المؤتم واجب وفي حق الإمام والمنفرد ركن، فعجل بقراءتها حتى لو فاتت لبعض الشيء. وفي الركعات الأخرى امتلك لا تتضارب في قراءة الفاتحة. بس لا بد من الفاتحة. صح ما يحصل هذا، لكن قراءة الفاتحة لا بد منها. أيضا التشهد، أفرض أنه سلم من الصلاة وأنت في التشهد ما قد وصلت إلى الصلاة الإبراهيمية، تكمل الصلاة الإبراهيمية. فما كان من الأركان وما كان من الواجبات تحاول ترفع على الإتيان به. طيب تفضل. هذا السؤال الثاني والسبعون بعد المئتين، سئل الشيخ هل يشرع أخذ ابن 7 سنين إخراجه ليصلي الصلاة مع الناس في المسجد حتى في الفجر؟ قال الشيخ الجواب نعم مطلقا مطلقا. وبعض أهل العلم يقول يؤمر بالصلاة ابن 7 والخروج إن خرج معه، هذا أمر طيب. وإن صلى في البيت حكم أنه صغير، يقول لا بأس لأن الجماعة في حقه غير واجب وإنما هي مستحبة. فمثلا رأيت في برد فأيقظتهم وصلى في البيت وأنت ذهبت إلى المسجد فلا بأس. وأحيانا يكون معك المسجد لأن الحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء الصلاة، فالأمر أمرهم بالصلاة. يعني ما قال أخرجوهم من المسجد، فلو صلاها في البيت ابن 7 ابن 8 ابن 9 صلى بعض الصلوات في البيت وبعضها في المسجد فيكون قد صلى. الله المستعان، نصر الله التعالى. طيب تفضل. هذا السؤال الثالث والسبعون بعد المئتين، سئل عمن نام عن صلاة الفجر فعمدا، قال يخشى أن يكون كافرا لأنه تعمد. وبعضهم يوقف الساعة المنبهة إلى بعد طلوع الشمس، معناه أنه تعمد ترك الصلاة الفجر وتاريخهم تارك الصلاة أنه يكفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن بريدة رضي الله عنه بإسناد صحيح. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين مجرد ترك الصلاة كفرا، أما لو كان جحودا فهذا يكفر وإن صلى، إذا جحدها يكفر وإن صلى، فجحودا بالاتفاق وتكاسلا على الصحيح من أقوال أهل العلم. والمسألة خطيرة، كيف يأمن الإنسان على نفسه لو ترك الصلاة؟ كيف يعني؟ وهو دائر بين كافر على الصحيح، هذا متكاسل، وبين كافر على قول من أقوال أهل العلم. فمن قال بكفره قاله خارج منه، ومن قال بأنه كفر دون كفر قال هو فاسق ومرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، لكبيرة من أعظم الكبائر. فالذين يفوتون الصلوات هؤلاء على خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. شكرا. هذا السؤال 74 والخامس 70 بعد 200، يقول: سألته لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بإعادة الصلوات الماضية؟ سؤال وجيه، سؤال طيب. أمره أن يعيد هذه الصلاة التي صلاها أمامه: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. وهو يقول له هذا: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني هذه الصلاة التي أنت أديتها هذه باطلة، قم صلي صلاة غير هذه الصلاة. فلم يقل له: كيف كانت صلاتك فيما مضى من عمرك؟ هل يليك هذه الصلاة؟ ما سأل عن هذا، ولا أمره بقضاء ما فات، إنما أمره بقضاء هذه الصلاة الحاضرة. قال الشيخ رحمه الله عليه: عبره بجهل، يعني على هذا سيكون هذا القبيل من ضمن الأدلة التي فيها العذر بالجهل. والعذر بالجهل لا يقال به مطلقا ولا ينفى مطلقا، إنما في تفصيل. قال السائل: لو رأينا الآن مثل هذا، يعني الإنسان صلى مثل صلاة هذا الشخص، أساء في صلاته، لم يتم ركوعها ولا سجودها ولم يطمئن فيها، قال الشيخ: مثله يعذر، أي في الذي مضى. قال: وظاهر الحديث أنه لم يؤمر بالإعادة بما مضى، صح ما أمره بإعادة إلى مضى، وإنما أمره بأن يعيد الصلاة الحاضرة. وقد عرف من حال هذا الرجل لماذا الرسول قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أنه لم يكن في صلاة، أحل بهذا الركن الطمأنينة. لهذا قال له ثم ارتع حتى تطمئن راكعا، ثم ارتع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فركز على الطمأنينة التي هو أحل بها، فهذا يدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ركن في جميع أركانها، في جميع أركانها هو ركن واحد من أركان الصلاة، فلو أحل به بطل صلاته. وهكذا لو أحل المصلي لأي ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة، لأن حكم الأركان واحد، عدم الإتيان به سبب في عدم صحة العمل. هما وحيان، وحي القرآن وحي السنة، كما قال الله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فقوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب منزل والحكمة منزل، الحكمة السنة، الكتاب وحي من الله والسنة وحي من الله. فالكون ما جاء دليل في هذا الوحي، جاءت الوحي الثاني، هما وحيان، وحي القرآن ووحي السنة، كما قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي لله، وعلى المسلم أن يؤمن بالوحيين المنزلين على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحي القرآن ووحي السنة. فجاء تصريح الكفر في السنة، وأيضا في القرآن موجود الإشارة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والآية الثانية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني معناه أنه إذا لم يصلي ما هو أحلى في الدين، يقول أنت مسلم وهو كافر لأنه ما صلى، فهو يقول الإشارة إلى القرآن إلى كفر. نعم ماشي تفضل. السؤال السادس والسبعون بعد المئتين، يقول السائل إذا تعمد ترك تكبيرات الانتقام، قال الشيخ ينبغي أن يعيد، ينبغي هنا بمعنى يعيد، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا، والواجب إذا ترك عمدا تبطل الصلاة، وإذا ترك سهوا تجبر الصلاة بسجود السهو. فتكبيرة الإحرام ركن وباقي التكبيرات واجبة. هذا يقول انه تعمد ترك باقي التكبيرات او بعض منها تعمد انه يرفع من السجود بدون قول الله اكبر. فيقال صلاتك باطلة، تركت واجبا عمدا، تعيد الصلاة. تفضل. هذا السؤال السابع والسبعون بعد المئتين سئل الشيخ رحمه الله عليه، يقول السائل: هل ثبت في جمع التقديم حديث؟ الكلام هنا على العبارة الشرعية في السفر، ومثل المطر، مثل المرض. قال استثنى في البلوغ، يعني في بلوغ المرض، رواه الحاكم في البلوغ، رواه الحاكم في الأربعين. ما له البلوغ؟ وأتى برغمه: إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركع. هذا في جمع التقديم، وهو في مستخرج أبي نعيم أيضا، كذلك أيضا في الحديث الأولى جمع بعرفة وجمع بمزدلفة، ولم يجمع في منى ولا مكة. جمعه بعرفة جمع تقديم، وجمعه بمزدلفة جمع تأخير، وصلى في منى وفي مكة مدة بقائه في مكة حين وصل من الصبيحة يوم 4 ذي الحجة إلى الضحى يوم 8، كان يصلي كل صلاة في وقته. فإذا هذا ثابت وهذا ثابت وهذا ثابت، ويعلم لكل واحد في موضعه، لأنه كان محتاجا للدعاء بعرفة، الدعاء والوضوء، تقدم العصر وصلاه عبده لهذه الحاجة ولهذه المصلحة أن يتفرغ بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى من بعد ما صلى الظهر العصر في وقت واحد في وقت الظهر إلى غروب الشمس، فيكون عنده متسع من الوقت لتضرع إلى الله سبحانه. فقدم العصر في وقت الظهر بدل الظهر ثم لأذان واحد وإقامتين وقصر، مع أنه كان يوم جمعة وما صلى الجمعة، لأنه شاهد إنما صلاها ظهرا لم يجهر بالقراءة، وخطى فضوة واحدة ما خطى فضوتين، لو كان في جمعة كان خطى فضوتين، خطى فضوة واحدة وقدمها على الأذان الظهر، وكان في جمعة كان بعد الأذان، وأخر المغرب إلى وقت العشاء لما كان محتاجا للسير من عرفة إلى مزدلفة، وحتى يصل مبكر حتى يأخذ قصته من النوم، هناك حاجة للتأخير، فأخر المغرب إلى وقت العشاء. وفي منها لما كان مستقرا في ميناء وفي مكة كان مستقر، لم يجمع لا تقديم ولا تأخير، صلى كل صلاة في وقته. وهكذا المسافر في غير عرفة، في غير مزدلفة، في غير منى، في غير مكة، يقال له بحسب حاجته. قال أنا مرهق وأنا محتاج للنوم، فأقدم العشاء، أنا مسافر وأصلي العشاء وفي وقت معين بعد الصلاة المغرب، من أجل أن يتسع لي الوقت للنوم. لا بأس، هذا في حاجة فلا حرج. إذا لم يكن لك حاجة صلي كل صلاة في وقتها، لكن عندك حاجة أو سينطلق فلا حرج. وهكذا قال أنا تعبان في سفري هذا، والآن سأنام بعد الظهر فأجمع العصر مع الظهر حتى يكون عندي وقت كافي للنوم. يقول لوجود الحاجة لا حرج. فالإسلام يرعى المخالف، الإسلام بفضل الله يرعى المخالف. يسر أيوه. أي نعم، هذا هو عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيع الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. قال مسلم: وفي رواية الحاكم في الأربعين بالإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب، يعني أصله الصحيحين، أصله الصحيحين، وهذه الزيادة عند الحاكم في الأربعين. والشيخ رحمه الله عليه كان من حفاظ القلوب، لهذا نقل هذا الفائدة. قال: نعم. قال السائل: هل ثبت في جمع التقديم حديث؟ قال السائل: نعم، في البلوغ، رواه الحاكم في الأربعين: إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب، وهو في مستخرج أبي نعيم أيضا. تفضل. عندك سؤال لاجئ؟ صلاها قصرا. اي نعم، صلاها في مكة قصرا وفي ميناء كذلك قصرا من غير جمع. لهذا قال العلماء: اذا كان المسافر نزل في مكان وسيقيم فيه اربعة ايام فقط، فانه يترخص برخص السفر يقصر. أخذوا بهذا الحديث، أربع أيام فما دونها. أما إذا حددها بخمسة أيام فما فوقها حددها، قالوا لا يقصر، حكم مقيم. أخذوا بهذا الحديث، بخلاف المتردد البناء وقالوا يحدد المدة كل يوم، يقول إذا انتهى عملي فأسافر إن شاء الله، وما ينتهي وإن شاء الله عدم، وما ينتهي وإن شاء الله عدم. قالوا: هذا المتردد مهما مهم، لأنه ما هو قادر يحدد، إذا انقضى عمله مشي. فهذا قالوا يترخص في رخص السفر. تفضل. السؤال الثاني: هو السرور بعد المئتين. يسأل السائل عن كراهية بعض السلف الصلاة على غير الأرض. قال: لا أصل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غير الأرض، يعني كونه لم يباشر الأرض، صلى على مريض أو مسافر وصلى على الفراش، الفراش عاجل فما يصح، يعني خلافا للشيعة، الشيعة في إيران الذي لا يضع الجبهة على الأرض أو على الحجر أو على شيء خارج منها، أو على شيء خارج منها، إن كان حصير الحصير خارج الأرض، أما فراش وبلاستيك وخشب هم لا يرون هذا، لكن هذا معنى فإن باشر الأرض بابه، فإن كان هناك عاجل مثل الفراش مثل البلاستيك مثل الخشب لا بأس، تصلي على السيارة، تصلي على السفينة، تصلي على الطائرة، والمريض صلى على السرير، مريض صلى على سرير لا بأس، وحتى الصحيح لو كان السرير طويل واستقر به القبلة ووقف القائمة وصلى، وإلا جالسا لو كانت نافلة صلى على السرير ومستقبل القبلة وسترى الجدار، فلا بأس، لا يشترط أن يباشر الأرض. لأنه هو في وقت الظهر حين كان في المدينة هو مقيم، هذا لا، هذا قد خرج، هذا مسافر قد خرج يتنقل من مكان إلى مكان، فجاء وقت الظهر وهو نازل في مكان ويريد أن ينطلق فيكون تقديم، جاء وقت الظهر مرة ثانية وهو منطلق فيقال له خلاص واصل، أيوه هذا ما في المدينة المقيمة قد خرج فصلى الظهر فقط وما جمع المدينة، فما يفعل بعضهم مثل الآن الله. أما قصدي بعض الناس المسافر ما قد خرج يجمع قال ما يقف السيارة، نقول ولو كان صلي الظهر فقط ومن مع الناس جماعة أربعة ثم تتوكل على الله وتحسن الظن وأنك إن شاء الله تصلي العصر في وقتها بإذن الله، حاول تنصح السائق فيجده يتق الله في صلاته ويتق الله في صلاة من معه. طيب وفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضى، لا تنسوا صلاة الإشراق أربع ركعات جزاكم الله خير فيها الخير العظيم والأجر الكبير، وغدا إن شاء الله بإذن الله صباحا في مسجد حمزة عندكم في الحي هذا. نعم أيوة نعم إن شاء الله عندكم في الحي هذا الحي السرطانة مسجد حمزة. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، السؤال 68 بعد المئتين، سئل الشيخ بن باز رحمه الله وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين عن حديث إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به عيد العشاء، قال رواه مسلم رقم 557، فالسائل يقول هل يأكل حتى يشبع؟ قال الشيخ نعم لهذا الحديث. لكن كما عرفتم هذا مشروط بشرطين. الشرط الأول الجوع، ما يقدر يصلي وهو جيعان، اشتد به الجوع. والثاني حضور العشاء، أي أنه جاهز. أما إذا كان العشاء أو الطعام ما قد جهز، ولو ذهب إلى المسجد صلى مع الناس الفرض الذي هو إما ظهر لو كان جيعان وقت الظهر، وإما مغرب لو كان جيعان واشتد به الجوع وقت المغرب أو العصر، لو صلى يمكنه أن يصلي ثم يأتي والطعام لا يزال في التجهيز، فيقال أنت الآن وجودك هنا ما في فائدة، الطعام ما هو جاهز، فاحضر الصلاة وصلي مع الناس جماعة حتى يجهز الطعام. أيضا إذا كان ما هو جيعان، جوع خفيف يقدر يتحمل، فيقال له أنت جوعك ليس من النوع الذي يشغل صاحبه، جوع خفيف، وهذا من يسلم من هذا في كل هرب، إذا لم يجوع هذا جاء الثاني جاء الثالث جاء الرابع أهل جوع خفيف من أكثر. فيقال له اتق الله وحافظ على صلاة الجماعة مع المسلمين فإنها واجبة و27 درجة. ولكن هذا كما عرفتم هذا من سماحة الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى قدم حقك في هذه الحالة على حقه. حقه أن تصلي وحقك أن تأكل. فلما اشتد الجوع حضر الطعام رحمة من الله سبحانه وتعالى قدم حقك على حقك. وهذا كما قلنا من المواضع التي قدم الله فيها حق عبده على حقه رحمة منه سبحانه وتعالى، وهو يدل على سماحة الإسلام. من فكر وأمعن النظر فإن هذه المسائل تدل على سماحة الإسلام، وأنه دين سمح، دين عالمي، دين يرعى المصالح. والله وهذا السؤال 69 بعد 200 سئل الشيخ رحمه الله عن صلاة التوبة، هل هي من ذوات الأسباب بحيث أنها تؤدى في أي وقت حتى في أوقات الكراهة؟ قال الشيخ لا، أي ما هي من ذوات الأسباب، فالوقت موسع أي في حقها بعد غروب الشمس أو بعد طلوعها. الإنسان أذنب ذنبا فأراد أن يصلي صلاة التوبة كما جاء في الحديث، في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره بإسناد صحيح، أن العبد إذا أذن ذنبا فتوضأ ثم صلى ركعتين غفر الله له، فهو يطبق هذه السنة وهذا الحديث، أذن ذنبا فأراد أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يصلي صلاة التوبة، يتوضأ وضوءه بالصلاة ثم يصلي ركعتين، يقرأ بما يفتح الله عليه بعد الفاتحة في الأولى وفي الثانية، ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، ومن تاب تاب الله عليه، كما قال الله: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لمن تاب وآمن وعمل صالحا، قالوا هو عمل صالح، وكون يصلي ركعتين صلاة التوبة هذا أيضا عمل صالح قد جاء في الحديث، لكن يقول هذه الصلاة ليست من ذوات الأسباب، لأن صلاة ذوات الأسباب تؤدى حتى في أوقات الكراهة، لها سبب، كمن دخل المسجد بعد العصر وأراد أن يجلس وقبل أن يجلس يصلي ركعتين فقط المسجد، هذه لها سبب، أو إنسان كان نائما عن صلاة العصر فاستيقظ بعد صلاة الناس فصلى صلاة العصر على صلاة الناس، هذه لها سبب، فما كان لها سبب تؤدى حتى في أوقات الكرامة، فهذه يقول يمكنه أن يؤخرها إلى بعد غروب الشمس أو إلى بعد طلوع الشمس أو إلى بعد زوال الشمس فيصلي ركعتين في غير أوقات الكراهة، والله الموفق. هذا السؤال 70 بعد 200 يقول جامع هذه الفوائد جزاه الله خيرا، سألته عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى صلاه لميقاتها إلا صلاة المغرب والعشاء صلاهما بجمع أي بمزدلفة. هل هذا حجة الأحناف في منع الجمع؟ قال الشيخ: نعم، هذا الذي تنسخ به، وقد خفي على ابن مسعود جمعه في تبوك وغيرها إذا جد به السرير. هل هذا موجود عند في ذو عمران؟ انظر فقير مكان الفهرس، هل هو بلفظ ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاه هكذا لفظه بميقاتها؟ او لغير ميقاتها الا صلاه المعرض بالعشاء صلاهما بجمع، إذا قال بميقاتها فعنى أنه صلى كل صلاة وحده، وهو في مزدلفة جمع تأخير، وفي عرفة جمع تقديم، تذكرنا إن شاء الله. من منظور الشامي كأنه هكذا فيما يبدو لي الله أعلم. قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير المكان، لأن الأصل أنه يصلي الصلوات في مواقيته، هذا هو الأصل كما قال الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلذلك قال ما رأيت صلى صلاة لغير ميقاته إلا هذا المعرض والعشاء، والعشاء الذي فكرنا في وقتها لكن المعرض الأخرى المعرض الأخرى لأنه خرج من عرفة بعد غروب الشمس فلم يصل المعرض لعرفة وأخر المعرض إلى أن وصل إلى مزدلفة، وصل وقت العشاء وصل المعرض قد انتهى، هذا معنى لغير ميقات. فرجع للمعرض ثم العشاء لأذان واحد إقامة. لهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه وقد خفي على ابن مسعود جمعه في تبوك وغيرها إلى جبله أي كان يصلي صلوات غير ميقاتها بعذر عذر السفر. طيب نفس ذلك اليوم يوم عرفة ما تصلى العصر في وقت الظهر معنى في غير ميقاتها لأنه مسافر، فجمع الظهر والعصر عرفة جمع تقليدي، الظهر في وقتها لكن العصر قبلها. قال هل هذا حجة الأحناف في منع الجمع؟ قال الشيخ نعم هذا الذي كان يقوله، هذا ما هو حجة لأن الجمع ثابت، جمع المسافر كم يأتي لنا حاجة تقديما أو تأخيرا حسب الحاجة، وأيضا الجمع في المطر والجمع عند العذر عند المرض. والله هذا السؤال الحالي والسبعون بعد المرتين سئل الشيخ رحمه الله عليه إذا ركع الإمام والمأموم لم يتم الفاتحة، يعني هل يتابع الإمام ويركع ويقطع القراءة أم يتم قراءة الفاتحة؟ قال الشيخ رحمه الله يركع ولو لم يتم إلا إذا بقيت آية يتمها، ويفرق بين المسبوق وبين غير المسبوق. فالمسبوق جاء متأخرا وكبر والإمام في آخر الفاتحة أو انتهى من الفاتحة، شرع المسبوق في قراءة الفاتحة، قرأ الآية وإذا للإمام يكبر له، هذا يحتاج عليه وهو مسبوق من أول صلاة، وهذه الركعة يتحملها عنه الإمام قراءة الفاتحة، لكنه أنت ما أنت مسبوق، أنت معه من أول الصلاة، ما شعرت إلا والإمام رفع، وأنت ما أكملت الفاتحة تعجل بقراءتها، لأن قراءتها في حق المؤتم واجب وفي حق الإمام والمنفرد ركن، فعجل بقراءتها حتى لو فاتت لبعض الشيء، وفي الركعات الأخرى امتلك لا تتضارب في قراءة الفاتحة. بس لا بد من الفاتحة. صح ما يحصل هذا، لكن قراءة الفاتحة لا بد منها. أيضا التشهد، أفرض أنه سلم من الصلاة وأنت في التشهد، ما قد وصلت إلى الصلاة الإبراهيم، تكمل الصلاة الإبراهيم، فما كان من الأركان وما كان من الواجبات تحاول ترفع على الإتيان به. طيب تفضل. هذا السؤال الثاني يستغرون بعد المئتين، سئل الشيخ هل يشرع أخذ ابن 7 سنين إخراجه ليصلي الصلاة مع الناس والمسجد حتى في الحج؟ قال الشيخ الجواب نعم مطلقا مطلقا. وبعض أهل العلم يقول يؤمر بالصلاة ابن 7، والخروج ان خرج معه فهذا امر طيب، وان صلى في البيت حكم انه صغير. يقول لا باس لان الجماعه في حقه غير واجبه، وانما هي مستحبه. فمثلا رايت انه في برد فأيقظتهم وصلى في البيت وأنت ذهبت إلى المسجد فلا بأس. وأحيانا يكون معك المسجد، لأن الحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع، فالأمر أمرهم بالصلاة. يعني ما قال أخرجوهم من المسجد، فلو صلاها في البيت ابن 7 ابن 8 ابن 9 صلى بعض الصلوات في البيت وبعضها في المسجد فيكون قد صلى. الله المستعان، نصر الله تعالى. طيب تفضل. هذا السؤال الثالث يستغلون بعض المئتين، سئل عمن نام عن صلاة الفجر فعمدا، قال يخشى أن يكون كافرا لأنه تعمد. وبعضهم يوقف ساعة منبهة إلى بعد طلوع الشمس، معنى أنه تعمد ترك الصلاة في الفجر، وتعرفون تارك الصلاة أنه يكفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن بريدة رضي الله عنه بإسناد صحيح. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين مجرد ترك الصلاة كفرا، أما لو كان جهودا فهذا يكفر وإن صلى، إذا جحدها يكفر وإن صلى، فجحودا بالاتهام وتكاسلا على الصحيح من أقوال أهل العلم. والمسألة خطيرة، كيف يعلم الإنسان على نفسه لو ترك الصلاة؟ كيف يعلم؟ وهو دائر بين كافر على الصحيح، هذا المتكاسل، وبين كافر على قول من أقوال أهل العلم. ومن قال بكفره فأنه خارج منه، ومن قال بأنه كفر دون كفر قال هو فاسق ومرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، لكبيرة من أعظم الكبائر. فالذين يتركون الصلوات هؤلاء على خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. شكرا. هذا السؤال 74 والخامس 70 بعض المئتين، يقول: سألته لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بإعادة الصلوات الماضية؟ سؤال طيب. أمره أن يعيد هذه الصلاة التي صلاها أمامه، ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، وهو يقول له هذا: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني هذه الصلاة التي أنت أديتها هذه باطلة، قم صلي صلاة غير هذه الصلاة. فلم يقل له: كيف كانت صلاتك فيما مضى من عمرك؟ هل مثل هذه الصلاة؟ ما سأل عن هذا، ولا أمره بقضاء ما فات، إنما أمره بقضاء هذه الصلاة الحاضرة. قال الشيخ رحمة الله عليه: عبره بجهل، يعني على هذا سيكون هذا الحديث من ضمن الأدلة التي فيها العذر بالجهل. والعذر بالجهل لا يقال به مطلقا ولا ينسى مطلقا، إنما في تفصيل. قال السائل: لو رأينا الآن مثل هذا، يعني الإنسان صلى مثل صلاة هذا الشخص، أساء في صلاته، لم يتم ركوعها ولا سجودها ولم يطمئن فيها، قال الشيخ: مثله يعذر، أي في الذي مضى. قال: وظاهر الحديث أنه لم يؤمر بالإعادة بما مضى، صح، ما أمره بالإعادة بما مضى، وإنما أمره بأن يعيد الصلاة الحاضرة. وقد عرف من حال هذا الرجل لماذا الرسول قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أنه لم يكن في صلاته، أحل بهذا الركن الطمأنينة. لهذا قال له: ثم ارتع حتى تطمئن راجعا، ثم ارتع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فركز على الطمأنينة التي هو أحل بها، فهذا يدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ركن في جميع أركانها، في جميع أركانها هو ركن واحد من أركان الصلاة، فلو أحل به بطل الصلاة. وهكذا لو أحل المصلي بأي ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة، لأن حكم الأركان واحد، عدم الإتيان به سبب في عدم صحة العمل. هما وحيان وحي القرآن وحي السنة، كما قال الله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فقوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب منزل والحكمة منزل، الحكمة السنة، الكتاب وحي من الله والسنة وحي من الله. فالكون ما جاء دليل في هذا الوحي، جاءت الوحي الثاني، هما وحيان، وحي القرآن ووحي السنة، كما قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي للعبد، وعلى المسلم أن يؤمن بالوحيين المنزلين على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحي القرآن ووحي السنة. فجاء تصريح كفره في السنة، وأيضا في القرآن موجود الإشارة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. والآية الثانية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني معناه أنه إذا لم يصلي ما هو أحلى في الدين، يقول أنت مسلم وهو كافر لما صلى، فهو يقول الإشارة إلى القرآن إلى كفر. نعم ماشي تفضل. السؤال السادس والسبعون بعد المئتين، يقول السائل إذا تعمد ترك تكبيرات الانتقام، قال الشيخ ينبغي أن يعيد، ينبغي هنا بمعنى يعيد، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا، والواجب إذا ترك عمدا تبطل الصلاة، وإذا ترك سهوا تجبر الصلاة بسجود السهو. فتكبيرة الإحرام ركن، وباقي التكبيرات واجبة. هذا يقول أنه تعمد ترك باقي التكبيرات أو بعض منها، تعمد أنه يرفع من السجود بدون قول الله أكبر، في الآن صلاتك باطلة، تركت واجبا عمدا، تعيد الصلاة. تفضل.
قال
هذا السؤال السابع والسبعون بعد المئتين سئل الشيخ رحمه الله عليه. يقول السائل: هل ثبت في جمع التقديم حديث؟ الكلام هنا على العبارة الشرعية في السفر، ومثل المطر، مثل المرض. قال الشيخ: نعم، في البلوغ، يعني في بلوغ المرض. رواه الحاكم في البلوغ، رواه الحاكم في الأربعين. ما له البلوغ وأتى برغمه إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب. هذا في جمع التقديم، وهو في مستخرج أبي معين أيضا، كذلك أيضا في الحديث الأولى جمع بعرفة وجمع بمزدلفة، ولم يجمع في منى ولا مكة. جمعه بعرفة جمع تقديم، وجمعه بمزدلفة جمع تأخير، وصلى في منى وفي مكة مدة بقائه في مكة حين وصل من الصبيحة يوم أربعة ذي الحجة إلى الضحى يوم ثمانية، كان يصلي كل صلاة في وقته. فإذا هذا ثابت وهذا ثابت وهذا ثابت، ويعلم لكل واحد في موضعه، لأنه كان محتاجا للدعاء بعرفة، الدعاء والوضوء تقدم العصر وصلاه عبده لهذه الحاجة ولهذه المصلحة أن يتفرغ بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى من بعد ما صلى الظهر العصر في وقت واحد في وقت الظهر إلى غروب الشمس، فيكون عنده متسع من الوقت لتضرع إلى الله سبحانه. فقدم العصر إلى وقت الظهر بدأ بالظهر ثم العصر لأذان واحد وإقامته، وقصر مع أنه كان يوم جمعة وما صلى الجمعة لأنه مسافر، إنما صلاها ظهرا لم يجهر بالقراءة، وخطف خطوة واحدة ما خطف خطوتين، وكان في جمعة ما خطف خطوتين، خطف خطوة واحدة وقدمها، قدمها على الأذان الظهر، وكانت جمعة كانت بعد الأذان، وأخر المغرب إلى وقت العشاء لما كان محتاجا للسير من عرفة إلى مزدلفة، وحتى يصل مبكر حتى يأخذ قصته من النوم، هناك حاجة للتأخير، تأخر المغرب إلى وقت العشاء. وفي منها لما كان مستقرا في ميناء وفي مكة كان مستقر لم يجمع لا تقديم ولا تأخير، صلى كل صلاة في وقته. وهكذا المسافر في غير عرفة في غير مزدلفة في غير ميناء في غير مكة يقال له بحسب حاجته، قال أنا أظهر وأنا محتاج للنوم فأقدم العشاء، أنا مسافر وأصلي العشاء وفي وقت المغرب بعد صلاة المغرب من أجل أن يتسع لي الوقت للنوم، لا هذا في حاجة فلا حرج، إذا لم يكن لك حاجة صلي كل صلاة في وقتها، لكن عندك حاجة أو سينطلق فلا حرج. وهكذا قال: أنا تعبان في سفري هذا، والآن سأنام بعد الظهر، فأجمع العصر عضو حتى يكون عندي وقت كافي للنوم. يقول لوجود الحاجة لا حرج. الإسلام يرعى المخالف. الإسلام من فضل الله يرعى المخالف. يسر. أيوه. أي نعم، هذا هو عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيع الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زارت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. قال مسلم. وفي رواية الحاكم في الأربعين بالإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. يعني أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، هذه الزيادة عند الحاكم في الأربعين. والشيخ رحمه الله عليه كان من حفاظ البلوغ، لهذا نقل على الخير. قال نعم. قال السائل: هل ثبت في جمع التقديم حديث؟ قال الشيخ: نعم، في البلوغ، رواه الحاكم في الأربعين: إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب، وهو في مستخرج أبي نعيم أيضا. تفضل. عندك سؤال لاجئ؟ صلاها قصرا. اي نعم، صلاها في مكة قصرا وفي ميناء كذلك قصرا من غير جنب. لهذا قال العلماء: اذا كان المسافر نزل في مكان وسيقيم فيه أربعة أيام فقط، فإنه يترخص في رخص السفر يقصر. أخذوا بهذا الحديث. أربع أيام فما دونها. أما إذا حددها بخمسة أيام فما فوقها حددها، قالوا لا يقصر، حكم مقيم. أخذوا بهذا الحديث. بخلاف المتردد البناء وقال يحدد المده، كل يوم يقول اذا انتهى عملي فاسافر ان شاء الله، وما ينتهي ان شاء الله عدم، وما ينتهي ان شاء الله عدم. قالوا هذا المتردد مهما مشى، لانه ما هو قادر يحدد، اذا انقضى عمله مشى. فهذا قابل يترخص في رخص السفر. تفضل. السؤال الثاني هو السرور بعد المئتين. يسأل السائل عن كراهية بعض السلف الصلاة على غير الأرض. قال: لا أصل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غير الأرض. يعني كونه لم يباشر الأرض، صلى على البعير المسافر، وصلى على الفراش. الفراش عاجل فما هو، يعني خلافا للشيعة، شيعة إيران الذي لاذ بضع الجبهة على الأرض أو على الحجر أو على شيء خارج منها، أو على شيء خارج منها، مثل الحصير، الحصير خارج من الأرض، أما فراش وبلاستيك وخشب هم لا يرون هذا، لكن هذا معنى فإن باشر الأرض بابا، فإن كان هناك عاجل مثل الفراش مثل البلاستيك مثل الخشب لا باس، تصلي على السيارة، تصلي على السفينة، صلي على الطائرة، والمريض صلى على السرير، مريض صلى على سرير لا بأس، وحتى الصحيح لو كان السرير طويل واستقر به القبلة ووقف قائما وصلى، وإلا جالسا لو كانت نافلة صلى على السرير ومستقبل القبلة وسترى الجدار، فلا بأس، لا يشترط أن يباشر الأرض. لأن هو في وقت الظهر حين كان في المدينة هو مقيم، هذا لا، هذا قد خرج، هذا مسافر قد خرج يتنقل من مكان إلى مكان، فجاء وقت الظهر وهو نازل في مكان ويريد أن ينطلق فيكون تقليل، جاء وقت الظهر مرة ثانية وهو منطلق فيقال له هذا واصل، أيوه هذا ما في المدينة المقيمة قد خرج فصلى الظهر فقط وما جمع المدينة، فما هذا أظن في الآن الله. أنا قصدي بعض الناس المشاهد ما قد خرج يجمع قال ما يقف السيارة، نقول ولو كان صلي الظهر فقط ومع الناس جماعة أربعة ثم تتوكل على الله وتحسن الظن وأنك إن شاء الله تصلي العصر في وقتها بإذن الله، حاول تنصح السائق فيجه ويتقي الله في صلاته ويتقي الله في صلاة من معه. طيب وفقنا الله واياكم بما يحبه ويرضى، لا تنسوا صلاه الاشراق اربع ركعات جزاكم الله خير، فيها الخير العظيم والاجر الكبير، وغدا ان شاء الله باذن الله صباحا في مسجد حمزه عندكم في الحي هذا. نعم ايوه نعم ايه ان شاء الله عندكم في الحي هذا، الحي السرقانه مسجد حمزه. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.